نور الإيمان والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زال الحديث موصولا حول الحديث عن أفضل أصحاب لأفضل نبي عرفته البشرية. وقلت في الحلقة السابقة أن الحديث عن أفضل أصحاب لأفضل نبي عرفته البشرية لهو أمر مهم وعظيم، وما ذاك إلا لأن هؤلاء الأصحاب قد اختارهم الله عز وجل لأن يكونوا أنصارا لدينه وأصحابا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس تشتاق لسيرته والحديث عنه وكيف وجه أصحابه وكيف عاش مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وكيف كون هذا المجتمع المملوء بالحب والإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى، كيف نقل الناس نقلة نوعية وأثر فيهم وأثر في مجتمعهم، كيف غير عقول هؤلاء الذين كانوا يعيشون على التعصب ويعيشون على وأد البنات ويعيشون على فكرة العنصرية، وكيف يعيشون وكيف غيرهم من مسألة حب النفس إلى حب الغير. كل هذا وغيره فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الناجح بني آدم الناجح فعلا هو الذي يأخذ من سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم لينتفع هو بها. ولقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون من بعدهم أروع الأمثلة في الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أمره يتنزل على قلوبهم بردا وسلاما، كان أمر حبيبهم ورسولهم وقرة أعينهم يتنزل على قلوبهم بردا وسلاما، فكانوا يجدون همة عالية على تنفيذ أمره والقيام به على أي حال كانوا وأينما وجدوا، أينما سواء كانوا جياعا، كانوا مسافرين، كانوا مرضى، كانوا كبارا، كانوا صغارا، كانوا نساء رجالا، المهم أنهم كانوا يجدون همة عالية على تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم أحبوه، ولذلك لأنهم اقتنعوا به وصدقوه وآمنوا به وجعلوه أغلى شيء في حياتهم، جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام أغلى شيء في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أنا قلت لك في الحلقة الماضية أن الدعاوى التي لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، الدعاوى إن لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. يعني لا تدعي أنك تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعصي الله وتعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني ما تبقاش مثلا تدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، تدعي محبة الله سبحانه وتعالى، وإذا قيل لك هذا حلال وهذا حرام ما يعجبكش، هذا أمر الله وهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول بس أنا متحفظ، بس أنا ليا مش عارف تعليق على كذا. لا، هذا ليس حبا، إنما ترضى. ولذلك الرجل الذي كان بينه وبين الزبير رضي الله تعالى عنه شيء وكان جارا للزبير رضي الله تعالى عنه في قطعة الأرض، وكانت أرض الزبير أعلى من أرض هذا الرجل، ومعروف أن حتى عندنا مثل مصر يعني يقول المايه ما تطلعش في العالم، معروف ان الارض التي هي اعلى من اختها ان الماء لابد ان يذهب اليها اولا، يذهب اليها اولا يعني، ثم بعد ذلك يسقي من هو دونه، من هو دونه. فاحتكم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام للزبير رضي الله تعالى عنه: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء، يا زبير اسقي ثم أرسل الماء، يعني أرسل الماء إلى جارك، أرسل الماء إلى جارك. فالرجل تكلم بكلمة يعني كلمة قاسية، وكلمة فيها مخالفة صريحة ورد لكلام النبي ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، يعني أنت تجامل الزبير لأنه ابن عمتك. هذا كلام لا يقال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أخفت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ يقول لعائشة صلى الله عليه وسلم: حاشاه أن يظلم، وحاشاه أن يعني يأتي فيحكم بين اثنين متخاصمين أو بينهم مشكلة فيميل إلى أحدهما دون الآخر. بل هو حذر عليه الصلاة والسلام، حذر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن بعضكم، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن بحجته من بعض. خلاص، فيأتي رجل فأقطع له بشيء ليس من حقه، أقطع له بشيء ليس من حقه، فمن قطعت له بشيء ليس من حقه فكأنما أقطع له بشيء من النار. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيا ليت الكبراء وليت الوجهاء والذين يجلسون في الجلسات العرفية والذين يحكمون بين الناس يضعون مثل هذه الأشياء نصب أعينهم، نصب أعينهم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فمن قضيت له بنحو ما أسمع، فأخذ له بنحو ما أسمع، قضيت له بشيء ليس من حقه فكأنما أقطع له بقطعة من النار. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يحكم للزبير على أنه قريب منه أو كذا أو كذا. المهم أن هذا الرجل تكلم بهذه الكلمة الشديدة التي يعني ترد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك. فعاقبه النبي مباشرة وقال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء، يعني احبس عقابا لهذا الرجل. فأنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي التسليم له بما قال، أن تقول: سمعنا وأطعنا لله وللرسول، والنبي مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، النبي عليه السلام يبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. والصحابة قطعوا شوطا كبيرا جدا جدا في مثل هذه الأشياء، في مثل الاستجابة لأمر الله، الاستجابة لأمر الله حينما خاطبهم ربهم سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن المرء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول، كلمة استجيبوا السين هنا لسرعة الاستجابة، لسرعة الإجابة. ولذلك رب العالمين يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في 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 الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني مجرد أن تدعو الله عز وجل فالإجابة تكون على الفور، على الفور، لأن الله عز وجل هو الذي يسمع ويرى. الله سبحانه وتعالى إذا دعوته وإذا سجدت بين يديه وإذا رفعت يديك إليه ووجهت قلبك نحو الله سبحانه وتعالى تلقاء وجه الله عز وجل، ثم تكلمت وناديت الله سبحانه وتعالى يستجيب لك رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إذن أمن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الفائدة من هذا الكلام أن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هي حياة. ثاني، الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حياة طيبة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس أو في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني هذا لا يستويان، لا يستويان. إذن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى هي حياة طيبة. والاستجابة أيضا سبب في الدعاء، سبب في الدعاء: إذا سألك عبادي عني، استجابة الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الاستجابة تكون سببا في أن يقبل الله عز وجل دعاءك. إذا كنت مؤهلا لأن يقبل الله عز وجل منك فالإجابة تكون فورية، لأن الله عز وجل يسمع ويرى ويعلم المضطر ويأخذ بقلوب الناس ويقبل عنهم ويقبل من معتذرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في هذه أيضا فائدة، استجابة لأمر الله عز وجل بتظهر لنا الفرق الكبير الواضح بين من يدعي محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مفرط في أمر الله وفي سنة رسول الله وفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الكفة مائلة، الكفة معوجة، الكفة معوجة. إذن كما ذكرت الصحابة رضي الله تعالى عليهم ونحن في شهر مولد الرسول عليه الصلاة والسلام طبقوا محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا، جعلوها اتباعا، جعلوها انقيادا، جعلوها أخذا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل به. ولذلك نحن نرى هذا الأمر واضحا وجليا حينما حولت القبلة، حينما حولت القبلة. الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يصلون ناحية بيت المقدس حينما هاجروا من مكة إلى المدينة، كما يقول البراء رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، قال البراء: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، يعني في المدينة، ثم صرفنا إلى الكعبة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن في قباء، في مسجد قباء، ونحن نصلي، إذ تكلم رجل أو قال رجل أن القبلة قد حولت، فاستدار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم ركوع، استداروا. ومجرد أن سمعوا كلاما لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش بقى مسألة بقى طب نشوف طب كذا طب إيه رأيك كذا، على طول إذا دعوا إلى الله ورسوله، إلى الله وحده ورسولي ليحكم لهم، قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك هذا هو الذي ينبغي أن يكون من أهل الإسلام وأحباب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يحبونه ويجلونه، ينبغي لهم أن يعلموا أن الطاعة مقدمة على كل أمر، أن طاعة النبي وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا موقف الصحابة امتثالا لأمر الله وامتثالا لكلام الله عز وجل، على عكس بقى هؤلاء، على عكس الذين يتكلمون في كل شيء، الذين يأخذون ويردون، الذين يعني يقيمون الحوارات والأحاديث على شيء لا فائدة منه أصلا، لا فائدة منه أصلا. تجي تبص لحوار مجتمعي في إيه؟ في لا شيء. الناس تتكلم عبر وسائل التواصل وعلى التلفزيون والكلام ده، وأخذ ورد في شيء تافه لا قيمة له ولا وزن. رب العالمين قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. أنت ذنبك إيه؟ أنت مالك؟ سواء صرفت إلى الكعبة أو صرفت إلى بيت المقدس، أنت هتضر في إيه؟ ربنا عز وجل قال لهم ذلك، قال: قل لله المشرق والمغرب. إذن التوجه للقبلة لبيت المقدس، ثم صرف الناس ناحية الكعبة، ثم صرف الناس ناحية بيت المقدس، هذا لا يضرك شيء. يعني إذا وجه المسلمون إلى هذه الوجهة أو وجه المسلمون إلى هذه الوجهة، ما هو الذي يقع عليك من ضرر؟ لا يقع عليك من ضرر إلا أنك تريد أن تحدث فتنة أو بلبلة بين الناس وفي المجتمع. ولذلك أقول لك: احذروا هؤلاء، احذروا أمثال هؤلاء السفهاء الذين يتكلمون في كل شيء، والذين يعارضون كل شيء، والذين يكذبون في كل شيء، والذين يقلبون الحقائق في كل الأمور، في كل الأمور. احذر من هؤلاء الذين يعلقون ويتكلمون وكذا وكذا، ويريدون أن يحدثوا كما ذكرت لحضراتكم إشكالية في المجتمع، يحدث حالة عامة من البلبلة في أي شأن من شؤون الحياة أو من شؤون الدين. هؤلاء سماهم الله عز وجل سفهاء، سفهاء لا عقول لهم، سفهاء لا عقول عندهم. ترى الرجل السمين الكبير فإذا تكلم سقط من عينك، كما قال الأحنف وغيره، أنه يرى الرجل السمين الكبير الكذا صاحب الوجه، أول ما تكلم خلاص يبقى ما عندوش لازمة عندك. ليه؟ لأنه أجسام البغال وأحلام العصافير، أجسام البغال وأحلام العصافير، تجد أن عقله لا يساوي شيء، أن فكره مضمحل، أن رأيه رأي جانب الصواب في كل ما يتكلم، ما هو إلا ما يريد إلا أن يذكر، أن يذكر في الناس، أن يتكلم عنه، أن يكون صاحب رأي ويشار إليه بالبنان، حتى ولو باللعنات، حتى ولو بالكذب، حتى ولو بالنفاق، حتى لو بالتدليس، المهم الناس تتكلم، فلان بيتكلم وفلان له حضور وكذا وكذا. حذر الله عز وجل من أمثال هؤلاء الذين يتكلمون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن التوجه للكعبة أو التوجه لبيت المقدس إنما هو من قبل رب العالمين. أنا كمسلم، أنا كمسلم مطالب أن أقول سمعت وأطعت، أن أقول سمعت وأطعت. ولذلك من الدعاء الذي لابد أن تلزمه ولا تتخلى عنه أبدا في كل حياتك وفي أي وقت من حياتك، بالليل بالنهار وانت مسافر وانت في بيتك وانت في عملك، خلاص قل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خواتيم البقرة حاولك تقرأها حتى يرق القلب ويستفيد مما يتكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القلب إذا فسد فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب إذا فسد لا ينتفع الإنسان لا بشكله ولا بعلمه ولا بماله ولا بولده أبدا. إذا قسى قلب العبد لم تنفعه موعظة، كالأرض إذا سبخت لم ينفع الماء. والأرض السبخة لو حتى يعني جعلت فيها ماء ليلا نهارا فلن تنتفع ولن تخرج لك زرعا أبدا، لأنها غير صالحة أصلا وغير مؤهلة أصلا أنها تخرج الزرع. كذلك القلب، كذلك القلب. إذن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتبعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وعبروا عن محبتهم، وترجموا هذه المحبة إلى اتباع، ترجموا هذه المحبة إلى ترجمة عملية على أرض الواقع، على أرض الواقع. كانوا في المساجد، هم خارج المساجد، كانوا عند قراءة القرآن يترجمون هذه القراءة إلى تعاملات. تعال النهاردة ابحث عن معاملات الناس، ابحث عن الزمم وعن الضمائر وعن التدليس وعن الأدراج المفتوحة وعن 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 وعن، تجد يعني أشياء كثيرة جدا 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 وفسادا عريضا أصاب ديار المسلمين، أصاب ديار المسلمين، لأنهم ابتعدوا وأهملوا سنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو النموذج الأول، الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أذكر مثلا آخر، حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام من وصول النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة الثانية للهجرة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب وأن يخرج إلى غزوة بدر ليقابل أبا سفيان، كما أنتم تعلمون القصة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويشاور الصحابة، فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، المهاجرون تكلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. كلما تكلم واحد من الصحابة قال النبي: أشيروا علي أيها الناس. كلما تكلم قال. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن ذلكم الفذ، ذلكم الصحابي الكبير ثقيل الوزن والقيمة، كبير القيمة، ذلكم الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن. تخيل أن عبدا خلقه الله عز وجل يهتز لموته عرش الرحمن، فيا له من عبد، يا له من عبد، كيف كان هذا العبد. قام سعد قال يا رسول الله كأنك تعنينا، يا رسول الله كأنك تريدنا، يعني معنى الكلام كأنك تقصدنا معاشر الأنصار. وكان فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد الأنصار، وهذا من أدبه، وهذا من ذوقه ولياقته صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفته بفقه النفوس وفقه الأحوال. مش معقول أبدا أنه يكون جاء على أهل بلد وهو ضيف، وهؤلاء الذين استضافوه ورحبوا به وفتحوا له ديارهم وأعطوه أموالهم، أن يهملهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يهمل وأن يهمل الرسول عليه الصلاة والسلام وجهات نظرهم، أو لا يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حقهم في الكلام وفي إبداء الرأي وكذا. ودي إشارة جميلة ودرس تربوي، أنك لا تهمل صاحب يد عليك ولا صاحب فضل عليك مجرد أن أنت يعني خلاص ترقيت في منزلة معينة، أو سافرت سفرة معينة، أو تبدلت بك الأحوال، أو تغيرت بك الأحوال، وتنسى صاحب الفضل وتنسى صاحب اليد عليك. ده الأعمش ميمون بن مهران رأى ابنه مرة يضرب كلبة عنده، كان مربي كلبة، فرأى ولده يضربها مرة، فقال له يا بني لا تضربها، يا بني لا تضربها، ليه؟ قال إن لها علي يدا، إن لها علي يدا. عارف إن لها علي يدا يعني إيه؟ يعني لها جميل علي، كلبة خلاص. قال إن لها، يا بني لا تضربها، إن لها علي يدا. ما هي اليد؟ ما هو الجميل؟ قال إنها تدل الضيفان علي، إنها تدل الضيفان علي، يعني كلما مر أو ضيف في الطريق أو عابر سبيل مر، فنباح الكلب هذه يعلم هذا الضيف أن في المكان الفلاني بيت معين، فيأتي هذا الضيف. هذه كانت أخلاقه الصحابة رضي الله تعالى على الصحابة ومن بعدهم من الأتباع الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنها تدل الضيفان علي، هذه كانت أخلاقهم كما ذكرت لكم. إذن في هذا الأمر إشارة مهمة كما ذكرت، أنك لا تهمل صاحب اليد ولا صاحب الفضل، وتتجاوز رأيه، أو تتجاوز كلامه، أو تتجاوز مثلا رد فعله أو الكلام ده. وكانت إشارة جميلة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي فتكلم أبو بكر، أشيروا علي فتكلم عمر، ثم قال أشيروا علي فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقام سعد بن عبادة أيضا، وقال يا رسول الله، سعد بن عبادة قال يا رسول الله لو خط البحر لخضناه معك، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون أبدا، إنما نحن معك يا رسول الله. لكن شوف تعبير سعد بن معاذ ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، لترى انفعال الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، كيف كان حب الصحابة النابع من القلوب، نابع من القلوب فعلا، حب لا تشوبه شائبة، حب صافي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قال والله يا رسول الله لو خط البحر لأخذناه معك، لهذا سعد بن عبادة. أما سعد بن معاذ قال يا رسول الله، قام وقال وكأنك تعنينا يا رسول الله، يعني كأنك تقصدنا، ومن الأنصار، يعني الأنصار لهم سكان المدينة، لهم سكان المدينة، أما المهاجرون فهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. فسعد بن معاذ وسعد بن عبادة كانوا من سكان المدينة، أما أبو بكر وعمر كانوا مع النبي عليه السلام في من مكة. فلما تكلم سعد بن عبادة سعد بن معاذ، قال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، ثم قال له يا رسول الله صل حبل من شئت، صل حبل من شئت، يعني تقرب إلى من شئت، وتودد إلى من شئت، وأحبب من شئت، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، يعني اللي انت عايز تعمله، ما تريد أن تفعله افعله يا رسول الله، ما تريد أن تفعله افعله يا رسول الله، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك لنا ما شئت، خذ الأموال كما تريد واترك ما تريد. ثم قال فوالله ما أخذت أحب إلينا مما تركت، والله ما أخذت أحب إلينا مما تركت، يعني أنت تاخده مننا أحب إلينا من أن إيه، من أن تتركه لنا يا رسول الله. وهذا من كمال الحب، كمال الانفعال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا علمت أن لك نهاية عند الله عز وجل في هذه الدنيا ثم تلقى ربك سبحانه وتعالى فيحاسبك ويذكرك بأعمالك وأفعالك وما قدمت لهذا الدين ولهذا الأمر، لعلمت أن الاستجابة تنجي العبد من المخاطر وتنجي العبد من المهالك وتكون سببا في الاستجابة لدعاء الله عز وجل أن تدخل به جنة الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يتساءل ما هي المعوقات والموانع التي تجعل الإنسان يبتعد عن الاستجابة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. معوقات، أشياء منعت الإنسان من الاستجابة. أهم هذه الأشياء الكبر، أهم هذه الأشياء الكبر. إذا تسرب الكبر إلى قلب العبد خلاص لا يمكن أبدا أبدا أن يأتمر بأمر أو أن ينتهي إلى نهي. ليه؟ لأنه قد يصادف هذا الأمر، يصادف شيئا معينا يفعله الإنسان، فهو إزاي يصغر وإزاي يبقى بوجه غير الوجه أمام الناس، فيأتي الكبر فيمنعه من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستجابة العامة ليس في أمر معين، لا تكلم عن استجابة مثلا في الصلاة، ولا تتكلم عن استجابة في الصيام، ولا تتكلم عن استجابة في الصدق، ولا تتكلم عن استجابة في غض البصر. أنا بتكلم عن الاستجابة العامة، الاستجابة لجميع الأوامر، الاستجابة لانتهاء عن جميع النواهي. فالمرض الأول والعائق الأول وحائط الصد الأول الذي يمنعك من الاستجابة أن تتكبر على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الحسد، الأمر الآخر الحسد، أن تحسد إنسانا معينا وبالتالي بسبب هذا الحسد أنت لا تستجيب لأمر الله ولا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل هؤلاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. من أخطر المعوقات ومن أخطر العقبات التقليد والتعصب، تقليد الأعمى والتعصب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا مولانا المفروض ان انت تتوضى بالطريقة الفلانية، انا والله شفت يا مولانا الصح 1 2 3 قدامك واضح كذا كذا. لا معلش انا اتربيت على كده، انا سمعت الكلام ده انا او اقلد فلان او اتعصب لشيخ معين او لطائفة معينة او لجماعة معينة او لمذهب معين او ده اخوانا بينافي صحيح الدين. احنا لا نتعصب الى احد الا الى الله ورسوله، الا لله والى رسوله صلى الله عليه واله وسلم. احنا نتعصب للحقيقه الساطعه السهله اليسيره التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها عن طريق كتاب الله وعن طريق سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تركت فيكم هذه القبله الحقيقيه، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. ماذا؟ كتاب الله وسنته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن كل اجتهاد يخالف كلام الله ويخالف كلام رسول الله فهو مردود، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود لا يريده الله ولا يرضاه الله عز وجل. إذن إخواننا الحسد أيضا من المعوقات، كذلك التقليد والعصبية التي هي بنت الجهل. لا تكاد تجد إنسانا متعصبا إلا وهو جاهل. لا تجد إنسانا متعصبا إلا وهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهلا ما تعصب أبدا أبدا أبدا. ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد راجعوا الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام راجعوا الصحابة قالوا لماذا كذا يا رسول الله، فنزل النبي أحيانا على رأيهم. يعني مثلا خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لأحد ده كان رأي من رأي الصحابة، ما كانش رأي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على رأيهم. في حديث أبي هريرة الطويل لما دخل أبو هريرة على النبي وكان يجلس مع الصحابة، ولعل أن يكون لنا وقفة فيه، الشاهد فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بشر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد رسول الله بالجنة، فعمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: رسول الله، أنت قلت لأبي هريرة كذا كذا؟ قال: نعم يا عمر. قال: يا رسول الله، خلي الناس يعملوا. قال: يا رسول الله، خلي الناس يعملوا. قال: خليهم يا عمر. قال: خليهم يا عمر، يعني خلاص ما فيش داعي أنك تنشر هذا الكلام حتى لا يتكل الناس على هذا الكلام، وغير ذلك كثير. فأما من يتعصب لرأيه ولا يريد أن يغيره فهذا جاهل ولا ريب، كما ذكرت لحضراتكم أن العصبية بنت الجهل. والكلام على حب الرسول عليه الصلاة والسلام واستجابة الصحابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج وقت طويل جدا جدا جدا، لعلنا إن طال بنا عمر أن نكمل ما بدأناه في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان والخير.